ورجع حذيفة الذي تولى جيش المسلمين في نهاوند بعد مقتل النعمان، رجع حذيفة فائزا منصورا. في طريق العودة كان القعقاع في تلك الفترة لما قضى على الفيروزان بدأ يراسل أهل همذان فصالحوه، وتم الصلح مع الماهين، واتفقوا وشهد القعقاع بن عمرو ونعيم بن مقرن وسويد بن مقرن على الصلح، وكان هذا في محرم من السنة 19 للهجرة، نهاوند في السنة 18 للهجرة. في طريق عودة حذيفة وصلته الأخبار أن أهل همذان نقضوا الصلح، فورا أرسل بالأخبار إلى عمر، عمر فورا أرسل إليه قال سجر إليهم نعيم بن مقرن، فلم يرجع الجيش، وإنما معظم الجيش فورا بقيادة نعيم بن مقرن على تعبئته توجه نحو همذان وسيطر على جميع البلاد في تلك المنطقة وحاصر همذان، فطلبوا الصلح من جديد فصولحوا على الجزية، وعندها أهل الديلم وأهل أذربيجان وأهل الري مناطق رهيبة شعروا أن الخطر بدأ يصل إليهم، فبدأوا يتجمعون للقتال، فوصل الخبر إلى نعيم فاستشار حذيفة فقال له كمل حتى لا يستعدوا أكثر، فهجم عليهم فقتلهم قتلا شديدا وسيطر على مناطق الري. الغنائم التي أخذت من الري توازي ما أخذوه من المدائن من اتساع هذه المناطق، وتم وضع الصلح والأمان لباقي المنطقة التي لم تقاتل. رأى عمر رضي الله عنه أن شوكة الفرس بدأت تضعف، الآن معركة وراء معركة هزائم، وما أحب أن يتجمعوا مرة أخرى كتجمعهم الذي حدث في القادسية أو في جلولاء أو في نهاوند، فعندها عزم على أن يفرق شوكة الكفر، وصمم على اتباع نصيحة الأحنف بن قيس، قال سيستمروا في نقض الصلح ما دام يزدجرد ملكهم حي يجمع لك القوات. هنا فورا بدأت جيوش إسلامية تتحرك، الجيش الإسلامي نحو خراسان بقيادة الأحنف بن قيس، المجاشع بن مسعود اتجه نحو سابور، عثمان بن أبي العاص الثقفي نحو أصطخر، ساري بن زنيم الكناني درى بجرد، سهل بن عدي نحو كرمان، عاصم بن عمرو نحو سجستان، الحكم بن عمرو الثعلبي نحو مكران، وبدأ الانسياح في بلاد العجم في بداية السنة 18 للهجرة، وبدأت الفتوح في تفاصيل كثيرة، فتحت أذربيجان وفتحت منطقة الباب بقيادة سراقة بن عمرو، وفتحت خراسان بقيادة الأحنف ابن قيس، وهي من أهم الفتوح لأن تلك المنطقة كان يقيم فيها يزدجرد ملك الفرس، حيث أقام بمرو. مرو منطقة عظيمة، مدينة عظيمة في خراسان، جاء منها علماء المسلمين فيما بعد، من بينهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فكان يزدجرد يثير الفرس ويحرك المؤامرات على المسلمين ويجمع القوات من مرو في خراسان، وكانت تابعة للإمبراطورية الفارسية. فوصل الأحنف ابن قيس لملاقاته، ووصل إلى منطقة هرات. هرات تعرفونها في أفغانستان، فافتتحها الأحنف بن قيس، صحابي جليل وصل إلى تلك المناطق. الآن انظروا إلى أين وصل الإسلام، وصل إلى أفغانستان ثم أكمل حتى وصل إلى مرو شاهجان، لها مرو مقسمة إلى مناطق، وكان فيها يزدجرد فهرب منها لما سمع بقدوم الجيش الإسلامي، ووصل إلى مرو الروض، وكتب يزدجرد ملك الفرس إلى الملوك في المناطق المحيطة، خاقان الترك، ملك الصغد، ملك الصين، قال لهم ساندوني وإلا هذا الفتح يصل إلى بلادكم ليس له توقف. وفعلا شعر هؤلاء الملوك. الآن الخطر الإسلامي، لاحظوا نحن نتكلم عن السنة 18 للهجرة، 8 سنوات فقط منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يصل التهديد الإسلامي إلى الصين، ووصل الفتح الإسلامي إلى أفغانستان، كل هذا في زمن عمر رضي الله عنه. أنا فصلت لكم وأكثرت من التفصيل سامحوني، لكن حتى تعرفوا الذي نتحدث عنه ليس شيئا بسيطا، ليس شيئا هينا. فتح يصل من جزيرة العرب إلى أفغانستان في خلال 8 سنوات. متى حدث مثل هذا في التاريخ؟ وبدأ ملوك التركي والصغدي والصين يخافون على ملكهم، وبدأوا يجهزوا الجيوش لنصرة يزدجرد ملك الفرس. هنا شعر الأحنف بن قيس بهذا الخطر، فأمر بالتحرك قبل أن تأتي الجيوش من هؤلاء الحلفاء ويسندوا يزدجرد. أمر بالتحرك للهجوم على مروي الرود التي فيها ملك الفرس كسرى يزدجرد. انتظر يزدجرد وصول الأمداد فلم تأتي، ووصلته الأخبار بوصول جيش المسلمين ففر ولحق ببلخ، وهي منطقة في نهر جيحون. واستطاع الأحنف أن يصل إلى مروي الرود، وسيطر الأحنف الصحابي على تلك المناطق، ووصلت الأمداد من الكوفة لنصره، فتوجهوا إلى بلخ، وفيها يزدجرد ينتظر قوات الصين والترك والصغد المغول لمساندته. يزدجرد رأى أن جيش قليل قد جاءه، ما جاءه كل الجيش، فقط المدد الذي جاء من الكوفة، فقال فرصة وخرج بنفسه وبجيشه الذي تجمع له هناك، وهجم على هذا المدد قبل أن يأتي الأحنف، وبدأ القتال. لم ينتظر يزدجرد قوات الصين والترك لتأتي، ووجد فرصة بهذا الجيش الصغير، وبدأ القتال بين مدد المسلمين وبين جيش يزدجرد. الآن أول مرة يزدجرد بنفسه يقود المعركة، وبقدرة القدير سبحانه يستطيع هذا المدد الصغير أن يهزم جيش يزدجرد. انظروا إلى الذل الذي وصل بالفرس، والضعف بالروح المعنوية، والقوة العظيمة التي وصل إليها المسلمون. وهزم يزدجرد وهرب وعبر النهر، وترك بلاده إلى ما وراء النهر، مناطق التي يسمونها ما وراء النهر. لما عبر سيطر المسلمون على البلخ وغنموا الغنائم العظيمة، ومن بينها كنوز كسرى في تلك المناطق. الآن كسرى من استعجاله ترك كنوزه، وبالذات كانت الكنوز الرئيسية في مرو الشاهجان. لما عبر يزدجرد قسم المسلمون الغنائم، وأرسلوا الخمس إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت معظم هذه الغنائم في مرو الشاهجان. لما عبر يزدجرد بعدما عبر، شوف استعجاله في هذا القتال ماذا فعل به، لما عبر وإذ بالأمداد من مناطق الترك وعليهم يقودهم الخاقان، ومن مناطق الصغد، هذه المناطق المغولية جاءت، أما الصين فلم تأتي قواتهم بعد. فأول ما تجمعت له هذه القوات عبر النهر من جديد راجعا لقتال المسلمين، وترك الترك والقوات الحليفة أمام الأحنف بن قيس وجيش الأحنف في مرو الروذ، وانطلق هو إلى مرو الشاهجان حيث كنوزه، شوف كنوزه عنده أهم من أرضه، فتوجه نحو الشاهجان. مرو الشاهجان فيها حامية قليلة من المسلمين، فهجم عليهم وانتصر طبعا، لأن جيش كامل أمام حامية صغيرة، وأخذ الخزائن، وأراد أن يترك مملكة الفرس ويذهب إلى منطقة فرغانة خارج المملكة الفارسية الآن، أو يذهب إلى الصين وعنده كنوزة فيقيم بها. وطلب من الناس الذين معه في خراسان أن يخرجوا معه، ما يريد القتال الآن، خلاص تسلم. أهل خراسان بدأ يفكروا، قالوا نترك أرضنا ونترك ديارنا ونذهب إلى أهل الصين، لا ندري من هم ولا ندري ما دينهم، وهل سيتركوا أموالنا بإيدنا أم يأخذوها منا؟ ثم هؤلاء العرب جربناهم، أهل وفاء وأهل دين وأهل أخلاق، ما يغدرون. فأمسكوا يزدجرد، قالوا ما نذهب معك إلى الصين. انظروا الموقف العجيب الآن، أتباع كسرى يرفضون الذهاب معه، قالوا لا تذهب بنا، ارجع بنا إلى هؤلاء القوم، إلى العرب، فصالحهم، فإنهم أهل وفاء ودين، وعدو يحكمنا في بلادنا أحب إلينا من عدو يحكمنا في بلاده. وخاصة أن الذين ستذهب بنا إليهم لا دين لهم ولا ندري ما وفاؤهم. فأصر، قال لا، ما أبقى عند العرب يحكموني. وأصروا قالوا ما نذهب إلى أهل الصين يحكموننا ولا ندري ما أخلاقهم. وشد الخلاف بين يزدجرد وشعبه، عندها طردوه. نعم، شعب خراسان طرد يزدجرد ملك الفرس، قال تترك الأموال والخزائن وتذهب وحدك، ما نذهب معك. وخرج يزدجرد ذليلا من مملكته، ليس معه إلا بعض أهله وأنصاره، وليس معه الكنوز ولا الملك الذي له. خرج يزدجرد من مملكته وعبر إلى ملك الترك، وجاء أهل خراسان ومعهم هذه الخزائن إلى الأحنف، الحامية التركية التي جاءت، والمغولية لما رأوا انسحاب يزدجرد بهذه الصورة انسحبوا. وجاء الخراسانيون إلى الأحنف فصالحوه وسلموه خزائن كسرى، ورجعوا إلى بلادهم وأموالهم بأمان وصلح أفضل مما كانوا عليه في زمن الأكاسرة، واقتبطوا بملك المسلمين. ما كان مطلوب منهم شيء، أموالهم لهم، ديارهم لهم، نساءهم لم يمسوا، زروعهم لهم، كل شيء لهم، وليس عليهم إلا دفع مبلغ صغير سنوي يسمى الجزية. وحمى المسلمون هؤلاء الناس وأعراضهم ودماءهم وأموالهم، فلما رأوا هذه المعاملة دخلوا في دين الله أفواجا. انظروا كيف كان ينتشر الإسلام، وغنم المسلمون يوم يزدجرد غنائم تساوي يوم القادسية من كثرتها. يزدجرد ظل طريدا الآن في بلاد الترك، وظل أمره ما انتهى، وسيأتي أمره لما نتحدث في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه.